الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته، نصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فبرحمة من الله وفضل هذا العام العاشر الذي نفسر فيه كلام ربنا جل وعلا، ولقاءات هذا العام ستكون على سننا في العام الماضي. سنختار آيات من كتاب الله نقف عندها. عنوان لقاء اليوم: ذلك الكتاب لا ريب فيه. العرب تقول في أخبارها، في أشعارها، في نثرها، في تاريخها، أن أحد عشاقها ويسمى توبة ابن الحمير كان يحب امرأة اسمها ليلى الأخيلية، فلما تردد عليها كثيرا شكاه أهلها إلى الوالي، فلما تيقن الوالي من الأمر أهدر دمه، فأضحوا يتربصون به أن يأتي حتى يسلموه للوالي، وكانت قد جرت عادته معها أنه يلتقي بها في فج ما من تلك الأودية التي كانوا يعيشون فيها، فلما أقبل وقد توعدوها أنها إن أخبرته أن ينكلوا بها، فلما أقبل عليها كما جرت عادته في المكان الذي هي فيه، أقبلت إليه وهي سافرة عن وجهها، وكانت فيما سبق تقابله وهي قد تبرقعت، فلما رآها سافرة الوجه ارتاب وشك وظن في الأمر شيئا، ولوى عنق فرسه ورجع وقال بيته الشهير: وكنت إذا ما جئت ليلى تبرقعت، فقد رابني منها الغداة سفورها. فارتيابه نجاه. موضع الشاهد منه: الريبة هو كل شيء تراه أو تسمعه أو تقرأه ثم لا تطمئن نفسك إليه ويداخلك فيه شك، هذا هو الريب، هذا هو الشك، هذا هو الارتياب، هذا هو الانزعاج في النفس. إذا تحرر هذا لغويا فإن رب العزة يقول وقوله الحق: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. والمعنى: كل من سلمت فطرته وقرأ القرآن يعلم يقينا أن القرآن كلام الله منزل من عنده، ولا يمكن أن يدخل قلبه من ذلك ريب ولا شك، إذ لا يتأتى لأحد، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لغيرهما، أن يأتي بمثل هذا القرآن. هذا القرآن كلام الله، قال الله: ذلك الكتاب لا ريب، إن شئت وقفت عليها وقرأت فيه هدى للمتقين، وإن شئت قرأت ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، والأولى أحب إلي. والمقصود أن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب، وبعض أهل العلم يقول إن هذا القول من رب العزة ذلك الكتاب لا ريب هو خبر يتضمن معنى الإنشاء، ومعنى خبر يتضمن معنى الإنشاء أن المعنى لا ترتابوا فيه، ذلك الكتاب لا ترتابوا فيه، والمقصود هذا الكتاب، لكن الله قال ذلك وأتى بلام البعد، لا لبعده عن قلوبنا بل لعلو القرآن، بل لعلو القرآن، فالله عز وجل أنزله من علو، وقال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي، فهو مكتوب في علو، ونزل به ملك عالي الهمة عالي الأمانة على قلب نبي عالي الهمة عالي الأمانة، فكل من دنا من القرآن واقترب يعلو عند الله، كل من دنا من القرآن واقترب يعلو عند الله. وقد قال الأخيار قبلنا: إن الله جل وعلا تكفل لكل من قرأ الكتاب وآمن به وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. أخذ العلماء هذا من قول الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إلى آخر الآيات. فالله عز وجل أنزله في خير ليلة على خير نبي بواسطة خير ملك في خير شهر. فالأمة اليوم يحفها من دساتير الغرب والشرق ما يحفها، وليس لحكامها ولا لعلمائها ولا لأمرائها ولا لعامتها ولا لشيبها ولا لشبابها ولا لرجالها ولا لنسائها ولا لصغارها منجا إلا بالقرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولا يعني القول أبدا أن أحدا يقول تطرح السنة، معاذ الله، القرآن والسنة متلازمان، لكن عندما نقول القرآن فإن القرآن يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلما نتحدث عن القرآن نتحدث عن السنة، عن حديث نبينا صلى الله عليه وسلم لزاما، لأن الله أمرنا بذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والمقصود بيان عظمة القرآن. ثم يأتي بعد ذلك أن القرآن ذكر حال الناس مع القرآن، ذكر القرآن حال الناس مع القرآن. فمن الناس عياذا بالله من ملئ قلبه عتوا وكفرا وكبرا لا يمكن أن يؤمن به ولا بآية منه. قال رب العزة ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هذا عياذا بالله في الجانب الأيسر، في الجانب الأيسر من الضلالة. يقابلهم لا نقول في جانب الأيمن تطرفا، بل نقول في العلو. قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هؤلاء ما بين هؤلاء الذين يقولون سحر مبين هم هؤلاء أقل درجة لكنهم في الضلالة. ثم قال جل وعلا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هؤلاء الذين قال الله عنهم أنهم راسخون في العلم هو الذي يسعى كل مؤمن إلى أن يلحق بركبهم وأن يسير على طريقتهم وأن يكون له حظ من قراءة كلام الله جل وعلا ثم العمل بهذا القرآن. لا يكفي أن نتلوه وإن كان ذلك شرفا عظيما ومنزلة عالية، لكن الأعظم والأجل والذي ينبغي أن نعمل بهدي القرآن. قال ربنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن فيه عقائد، فيه أوامر، فيه نواهي، فيه أخبار، فالإنسان ما جاء به القرآن يؤمن به. الله يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. هذه عقائد وعبادات في آن واحد وأعمال وبر يجمع إلى ما سبق، كل ذلك يجعله المؤمن سبيلا وطريقا إلى ربه جل وعلا. وقد كان الأخيار قبلنا من سلف الأمة في تلاوتهم للقرآن الصفوة منهم، الثلة المباركة منهم، الطريق المختفى، أنهم كانوا يختمون القرآن في أسبوع، يختمون القرآن في أسبوع، ويجعلون ختمهم للقرآن ليس على طريقة الأجزاء التي نقرأ بها اليوم. فلم يكن القرآن يوم ذاك مقسم 30 جزءا، فهذا قد تم في زمن الحجاج ابن يوسف ومن بعده، لكنه قبل ذلك كانوا يقسمون يحزبون القرآن أحزابا 7 ويتخذون الوتر طريقة، فإذا استثنينا فاتحة الكتاب يبدأون بالثلاث السور الأولى من القرآن، يعني اليوم الأول من الأسبوع يقرؤون 3 سور من القرآن، يقرؤون البقرة وآل عمران والنساء، ثم يوترون في اليوم الثاني 5، فما بعد البقرة يأتون إلى المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، يأتون 5، ثم هكذا يأتون 7 سور، ثم يأتون 9 سور، ثم يأتون 11 سورة، ثم يأتون 13 سورة، فإذا انتهوا يقفون في اليوم السابع عند قاف، يكون قد انتهوا من السورة التي قبلها، ثم في اليوم السابع يقرؤون من قاف إلى آخر المصحف مما اصطلحوا واتفقوا على تسميته بالمفصل. هذه طريقة ختم القرآن، وهي أعلى المنازل في ختم كتاب الله جل وعلا، تلاوة كان هدي كثير من سلف الأمة الذين سبقونا إلى الله، ألحقنا الله بهم في الصالحين. يقدم المؤمن ما قدمه الله، ويؤخر المؤمن ما أخره الله، ويتعظ بوعظ القرآن، ويعلم أن الطريق إلى الله جل وعلا إنما يكون من طريق كتابه، فإذا ذكر بالقرآن توقف، وليس هناك واعظ أبلغ من القرآن. نعم، قال عثمان كفى بالموت واعظا، لكن الله عز وجل سمى كتابه العظيم، سمى قرآنه المجيد، سماه موعظة، وهذا ظاهر لكل أحد إذا ذكر بالقرآن ذكر. قال الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. إن المؤمن يتوضأ ثم يقف بين يدي الله، فإذا وقف بين يدي الله جل وعلا ليس هناك موقف له أشرف من وقوفه بين يدي الله، يزدلف إلى هذا الوقوف بلفظ الله أكبر، فلفظ الله أكبر يراد به التحريم، يصبح هذا الشخص منفكا عن العالم غيره، مقبلا على الله عز وجل واقفا بين يديه. الله عز وجل شرع لنا ونحن نقف بين يديه أن نتلو كتابه، شرع لنا ونحن نقف بين يديه أن نتلو كتابه، ولو ثم شيء يتلى أو يقرأ أو يقال أعظم من كتابه لتعبدنا الله جل وعلا به، لكن الله قال وقوموا لله قانتين. نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أنه كان يقول لا أعلم القنوت في الصلاة إلا طول القراءة، لا أعلم القنوت في الصلاة إلا طول القراءة. والمقصود حث الناس على تدبر القرآن وقراءته، ولئن عرف المسلمون قديما وحديثا أن رمضان شهر القرآن أخذوا ذلك من هدي رسولهم صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل ملك مقرب، ومع ذلك هو لا ينزل من السماء إلا بإذن من ربه، لكنه يتوخى رمضان دون غيره من الشهور فيدارس النبي صلى الله عليه وسلم فيه القرآن. فلما علم جبريل بوحي الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من هجرته، ذلك آخر أعوامه، جاءه جبريل ولم يدارسه القرآن مرة، بل دارسه القرآن 2 مرات مؤذنا له معلما إياه بدنو أجله، وفقها صلى الله عليه وسلم، فقال لابنته فاطمة في يوم وفاته إن جبريل كان يدارسني القرآن في كل عام 1 مرة ودارسني هذا العام 2 مرات وما أراه إلا حضور أجلي. أنت ماذا تفقه؟ تفقه أن جبريل ومحمد لما علم محمد بن عبد الله أن الأجل قد اقترب وأن لقاء الله قد دنا أراد أن يعوض شيئا، ما زكى 2 مرات ولا صلى 2 مرات ولا صام 2 مرات وإنما قرأ القرآن 2 مرات. فالقرآن كلام الله، وما تعبد الله جل وعلا بشيء أحب إليه من كلامه، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. رزقنا الله وإياكم الإيمان، وختم الله لنا ولكم بالعمل الصالح والإحسان، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.